هل ينكر على رجل دخل المسجد ولم يؤدي تحية المسجد في وقت النهي؟ وما الأصل في ذلك؟
عليكم السلام. المسألة هذه فيها خلاف، فإذا دخل إنسان وجلس لا تنكر عليه، لأن غالب الناس في هذه البلاد لا يعرفون إلا أن وقت النهي ما في تحية المسجد فلا تنكر. لكن إن كنت ترى أن الرجل سيقبل منك فإذا انتهى من الصلاة قل له: يا أخي، مثلا أني سمعت أن تحية المسجد ما عن النهي فقط، ولا تزل على هذا. نعم، الصحيح ما عليه النهي، الصحيح ما عليه النهي، أن تصلى كل وقت تدخل المسجد، أي وقت تدخل المسجد صلي. نعم.
لبس الشماغ أو الوترة، وش حكمها في الشرع؟
إيش؟
الشماغ أو الوترة.
إيه؟
حكمها في الشرع؟ هل لها حكم يعني؟
لأن وش بقول؟
كثر الكلام على مثلا، يقول واحد يقول ما له داعي يعني إنها اسمها تسبب، يعني يقول حار تسبب حر والراس.
يعني بنصلي؟
لا، يقول يعني ما يحتاج نلبس شماغ يعني.
ها؟
يقول ما نحتاج نلبس شماغ. ما أدري يعني إيش الرد على هالأمور.
قل له: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من هذا. هذه الآية. ثم قل له آية أخرى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. عرفت؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن لجد توفي وله بيت يؤجر بريالين، أوصى بها ضحية، وقد ثمن هذا البيت ونمي المال حتى أصبح الآن قرابة 150,000، ما بين أسهم في شركة الكهرب وأراضي ومبالغ سائلة، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟ هل يمكن صرف الوصية بالأضحية وبقية المبلغ في وجوه البر المختلفة، أم ماذا أصنع بها؟ لا سيما وأنا محتار ماذا أصنع بها.
لكن هل الوصية معك الآن؟ نشوفها.
وصية قديمة يعني يمكن الجد الرابع والخامس.
أي، لابد أن نشوف بعد ما نشوف الورقة إن شاء الله نعلم. بعده اكتب لي صيغة السؤال عشان نكتك على حسب السؤال. نعم، بعده.
يا شيخ بارك الله فيك، كيف يكون الخطبة بسورة قاف؟ هل تقرأ أم يفسر معك؟
كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يخطب بسورة قاف، وكان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير حديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. وهذا يدل على أنه لا يقتصر على السورة فقط، وأنه يذكر معها أشياء. أعرضت عن الجواب يا أخ، ماذا قلت لك؟ ما يمكن تسأل وتشغل، ما يمكن.
مثلا رجل يصلي بعائلته في البيت، مثلا اذا غلط الامام او المصلي،
ايش
تصلي بعائلتك في بيت مثلا؟
أيه؟
اذا غلطت في الصلاه مثلا تصفق ولا تسبح؟
يصلي بعائلته. أيه؟ يعني هل المرأة تجهر بالتسبيح قصدك؟
إيه.
الظاهر أن المرأة لا تجهر بالتسبيح لا في المسجد ولا في بيتها، لأن النساء لسنا من ذوي الجهر في العبادات، حتى التلبية التي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرفع الناس أصواتهم بها لا تجهر بها المرأة، ولو لم يكن عندها أحد، لو كانت في قيمتها فإن لا تجر بالتنبيه إلا بقدر ما تسمع رفيقتها فقط. نعم.
طلع عنك. بالنسبة للمسافر، هل يأم في الجمعة؟
ها؟
يأم في الجمعة؟
مسافر؟ نعم. لا حرج. عليك بهذا الحديث: يأم القوم أقرأهم من كتاب الله. إلا إذا كان إمام مسجد فهو صاحب السلطان فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وأما إذا لم يكن إمام مسجد فأقرأ القوم هو أحقهم بالإمامة حتى وإن كان صغيرا. عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه كان صغيرا وكان أقرأ قومه، كان أقرأ قومه لأنه يتلقف القرآن ممن يمرون به من الصحابة، فقدموه وله 6 أو 7 سنين. تصوروا، قدموه يصلي بقبيلته، ما هو بواحد واثنين أو ثلاثة، قبيلة كله. وكان عليه ثوب قصير، إذا سجد ربما تبدو عورته. فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وقالت: غطوا عن نست صاحبكم. ألست مهب الفرج؟ ألست الدبر؟ يقول: فاشتروا لي ثوبا بدل ما كان عليه، فما فرحت بعد الإسلام فرحي بذلك الثوب، لأنه صبي صغير وبـ6 سنين 7 سنين كل شيء نفرح به، أليس كذلك؟ أي نعم. فالمهم عليك بهذا الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يستثنى من ذلك من؟ إمام المسجد، لأن إمام المسجد سلطان في المسجد، وكذلك السلطان الأعظم يعني رئيس البلاد أحق من غيره، لو حضر المسجد يكون هو أحق من غيره. عرفت؟ لكن البلاء كل البلاء أن الناس الآن يتدافعون الإمامة. صلي فلان، لا أنت صل، صل أنت صل. يا أخي احمد ربك إذا قيل لك صل وأنت أحق القوم بالإمامة، احمد الله. لأن عباد الرحمن يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أتم الآية، واجعلنا للمتقين إماما. إي نعم، سبق نعم.
يا فضيلة الشيخ، كيف تطهر المرأة؟
كيف
تطهر المرأة إذا كانت لأول مرة تلد ومضى عليها بعد الولادة 30 يوما والدم ما زال مستمرا، ثم أتى بعدها مباشرة صفرة واستمرت حتى اليوم 50، فكيف تطهر؟
هذه المرأة نرى أنها إذا انقطع الدم عنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان قبل 40، ولو كان معها صفرة. بحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هكذا لفظ البخاري. فلو أنها تطهرت وصلت لكان خيرا، لكن إن أعادت ما سبق فهذا حسن، وإن لم تعد فلا شيء عليه.
لكن يا شيخ، مثال بقية في رسالتكم في دماء النساء، ولعل يكون فرق بين الحيض والنفاس، أنه إذا انقطع الدم في الحيض ثم عاد الصفرة في وقت الحيض فهو يعتبر حيض.
نعم.
النفاس هل هو مقيد بوقت 40 يوما أو أنه أكثر أو أقل؟
الصحيح أن النفاس إلى 60 يوما، هذا الصحيح إلى 60 يوما، لكن إن انقطع قبل 60 أو قبل 40 أو قبل 20 فإنها تصلي وتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا بأس.
ولو كان بعد الدم الصفرة مباشرة بدون أي طهر؟
نعم، هذا ما رأيناه، هذا ما رأيناه أخيرا، لأن هذا أريح للنساء. وبعض النساء يقولن لنا إن الصفرة تبقى معهن أكثر الشهر، بعض يقول الصفرة تستمر إلى الحيضة الثانية. نعم،
جزاكم الله خير.
تفضل اسأل
يا شيخ. أحسن الله إليك،
سألت أنت؟
لا ما سأل.
نعم تفضل.
بيع كتب الوقف إذا تعطلت المنفعة، سواء بقدم الكتاب أو خروج كتاب محقق أفضل، أو تمزق الكتاب حيث تباع الكتاب هذا ويشترى كتاب آخر أفضل منه، سواء تحقيقا أو طباعة أو إلى آخره، ما أدري يا شيخ.
نعم، أما إذا إذا تعطلت منفعة الكتاب الموقوف بحيث تمزق أو صار ورقه باليا لا يمكن القراءة به فلا بأس أن يباع ويشترى بدله. وأما إذا كان باقيا يمكن الانتفاع به فإن اشترى أحد بدله خيرا منه على أن أجر الوقف الأول على أن أجر هذا الوقف الأخير للأول فلا بأس أيضا لأنه أبدل الوقف بأحسن منه. أما إذا كان يريد أن يلغي الوقف الأول ويجعل الأجر له فهذا لا يجوز لأنه عدوان على صاحبه. عرفت؟ أقول عرفت الآن؟ الآن أقول إذا عدم الانتفاع بالوقف لتمزق الورق أو كونه قد بلي وخلق فهذا يباع ويشترى بدله حتى لو فرضنا إنه أننا لم نجد مثله وإنما وجدنا كتابا آخر يقوم مقامه أو بعض مقامه فلا بأس. أما إذا كان يمكن الانتفاع به لكن ظهرت طبعة جديدة أحسن ورقا أو عليها تعليقات فإنه لا يجوز أن يبدل هذا بهذا إلا إذا كان الذي يريد أن يجعل الطبعة الأخيرة ثوابها للأول فلا بأس. نعم.
والله عنك يا شيخ قول الشاعر دع الأيام تفعل ما تشاء وخذ نفسا إذا حكم القضاء هل في شيء يا شيخ؟
نعم لا شك أن فيه شيئا في الشطر الأول لأن الأيام ليست تفعل إنما الذي يفعل هو الله عز وجل لكن قد يعبر بالزمن عن الفاعل وهو الله عز وجل. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسب الدهر فإن سب الدهر سب لله عز وجل. فقد يريد الشاعر بقوله دع الأيام تفعل ما تشاء يريد بذلك الرب عز وجل بمعنى أنه يقول ارضى بقضاء الله كما بين ذلك في الشطر الثاني وطب نفسا بما حكم القضاء. فعلى كل حال الشاعر له وجهة نظر في الشطر الأول أما الشطر الثاني فلا غبار عليه لكننا نقول لا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا أن يضيف الحوادث إلى زمنها. نعم.
فضيلة الشيخ رجل احتلم واغتسل وصلى بنفس الملابس التي احتلم فيها فهل عليه شيء؟
ليس عليه شيء يعني إذا احتلم الرجل وصلى في ثوبه الذي احتلم فيه وفيه أثر من الجنابة فليس عليه شيء لأن الجنابة وهو الماء الدافق طاهر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا يعني لا غسلا فيصلي فيه ولو كان نجسا لوجب أن يغسل. ولكن بالمناسبة ينبغي الإنسان إذا أراد أن ينام أن يستنجي بالماء أو يستجمر استجمارا شرعيا حتى إذا خرج الماء الدافق لم يصادف محلا نجسا لأنه لو لم يستجمر استجمارا شرعيا بل تيبس بمسحة أو مسحتين ثم ظهر الماء الدافق صادف محلا نجسا وتنجس به وحينئذ يحتاج إلى غسل. نعم.
السؤال عن ظاهرة التبكير والإقامة حتى أصبحت المصادر المدح للمسجد صاحب التبكير وقد أدى ذلك إلى هجر المصاحف بسبب السرعة.
أولا أنه قد وزع من قبل المسؤولين عن الأوقاف قد وزع يعني جدول يبين المدة التي بين الأذان والإقامة وولاة الأمور طاعتهم واجبة في غير معصية الله والوزارة لها وجهة نظر في تحديد المدة لئلا تختلف المساجد، لأنها لو اختلفت ثم مررت بشخص قد فتح دكانا أو وقف في السوق مع صاحبه وقلت صل وكانت المساجد مختلفة، سيقول لك صليت في المسجد الفلاني، ولا تستطيع أن تقول لا، لأن الإنسان مؤتمن على دينه. فإذا توحدت الإقامة كما يتوحد الأذان ما بقي لأحد حجة. هذه وجهة نظر الوزارة. فإذا قدرنا أن هذا النظام يعني نظام توجيهي وليس إلزامي، فإن الإمام لا ينبغي له أن يستعجل في الإقامة في الصلاة التي لها راتبة قبلها، مثل صلاة الفجر وصلاة الظهر، لأن الناس يحتاجون إلى أن يكون هناك وقت يتوضؤون ويصلون الراتبة، فليلاحظ هذا. كذلك أيضا يلاحظ الفجر في أيام الصيف وقصر الليل، لأن الناس ربما لا يكفيهم النوم القليل فلا يقومون إلا بعد الأذان، فيحتاجون إلى أن ينتظروا قليلا. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم رد الشتيمة على من شتم بمثل ما قال مستدل بالآية وجزاء سيئة سيئة بمثلها؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها.
نعم. أقول إن دين الإسلام دين العدل، يقول الله عز وجل في أمور الخير وإذا حييتم بتحية إيش فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ويقول عز وجل في ضد ذلك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يرد على ظالمه بمثل ما ظلمه فيه، لكن لا يعتدي. فإن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. لكن هنا مسألة، يعني لو قذف فإنه لا يرد عليه بقذف. لو أن المعتدي قال له يا زاني يا لوطي فإنه لا يرد عليه بمثل ذلك. وهذه مسألة يجب التنبه لها. أما لو قال لعنك الله فليقول لعنك الله أنت، أو أخزاك الله يقول أخزاك الله أنت. نعم.
شيخ
سؤال للضيف.
شيخ ما الأصل في
عطوا الله
ما الأصل في جمع الصلاة الرباعية في السفر؟
جمع ولا قصر؟ ما تحتاج الرباعية، لأن الجمع يكون في الرباعية ويكون في الثلاثية كالمغرب مع العشاء. الجمع أوسع من الجمع أوسع من القصر من وجه، وأضيق من وجه، عرفت؟ الجمع يكون كلما شق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها فاجمع، سواء كنت في الحضر أو في السفر. ولهذا يجوز الجمع في المطر وأنت في البلد، ويجوز الجمع للمرض وأنت في البلد، وأما القصر فلا يجوز إلا في السفر. لكن في السفر القصر سنة على كل حال، حتى لو أنك ماكث، والجمع ليس بسنة في السفر إلا إذا جد به السير، إذا جد السير بالإنسان فيجمع. فهمت؟
من البخاري رحمه الله روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره رفع يده أو إصبعه، هكذا جاء في رواية عائشة رضي الله عنها، ثم قال بالرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه عليه الصلاة والسلام. هل تصلح هذه الرواية دليلا لما يفعله بعض الناس عند احتضارهم أو يفعل بهم ذلك، وهو أنهم يرفعون إصبعهم السبابة ليتشهدوا فيكون آخر كلام من هذه الدنيا الشهادة، أي يشيرون بإصبعهم السبابة لأجل ذلك؟
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه للشهادة للدعاء، ورفع الأصبع عند الشهادة يحتاج إلى ثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند الدعاء يرفع الأصبع أو ترفع اليد. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يده مشيرا إلى الرفيق الأعلى لأنه دعا، قال اللهم في الرفيق الأعلى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمت إلى 73 فرقة، هل يدخل في هذا الوعيد من يتأصل بمذهب معين مثل المذاهب الأربعة؟
لا لا يدخل فيها. مراد الرسول عليه الصلاة والسلام 73 فرقة في الذين يضللون الفرق، والمذاهب الأربعة لا يضلل بعضهم بعضا. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، قالت امرأة بعدما بعدت من أهلها 5 سنوات والله لئن رجعت إلى أهلي لأصومن شهرين، فما حددت مدى رجوعها، فحصل ظرف اضطراري لأن تسافر إلى أهلها فسافرت، فماذا عليها؟
حسب نيتها، إذا كان من نيتها أنها متى رجعت إلى أهلها على وجه الاختيار والطمأنينة صامت الشهرين فليس عليها صيام إذا رجعت إلى أهلها للضرورة، وإن قصدت الرجوع مطلقة فعليها أن تصوم شهرين. ثم إن كانت اشترطت بنيتها أو لفظها أنها متتابعة فهي متتابعة، وإن لم تشترط أنها متتابعة فهي تصوم 60 يوما ولا متفرقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
سماحة الشيخ، نجد أحيانا قسوة في القلب، فما هو علاجها؟ وكيف يتدبر المسلم كتاب الله ويكون له وضع في نفس القارئ له؟
الله أكبر، هذه أسئلة هامة جدا. قسوة القلوب سببها الإعراض عن دين الله عز وجل، يقول الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالذنوب لها أثر عظيم على القلب وعلى المنهج وعلى السير، وكلما أذنب الإنسان ذنبا صار في قلبه نكتة سوداء، إن تاب واستقام سقلت هذه النكتة السوداء، وإلا تراكمت الذنوب وران على القلب ما كسب الإنسان، وحينئذ يطبع على قلبه والعياذ بالله. فعليك بكثرة ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن بتدبر وتمهل واعتبار. يقول ابن عبد القوي رحمه الله في منظومة الآداب المشهورة: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمده. كذلك أيضا من أسباب لين القلب النظر إلى الفقراء، إلى الصغار، إلى الأيتام، فإن الرحمة فيهم، فإن الرحمة بهم سبب لرحمة الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض إيش؟ يرحمكم من في السماء. وجرب تجد، ضع نفسك موضع الطفل وخالقه بخلقه المناسب له واعطف عليه، تجد لذلك أثرا بالغا على قلبك. ربما تقرأ عدة صفحات من كتاب وعظ لا يؤثر في قلبك مثل ما يؤثر هذا التنزل للطفل والملاطفة له. ولهذا لما رأى الأقرأ محابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل طفلا أظنه الحسن أو الحسين، قال: أتقبلون أولادكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلتم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فهذه من أسباب لين القلب. كذلك أيضا من أسباب لين القلب القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن توفى، فإنها تؤثر على القلب تأثيرا بالغا. وكذلك أيضا القراءة في سيرة بعض الخلفاء الذين عرفوا بالزهد والورع والعدل كالخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز رحمه الله وأمثاله.
فضيلة الشيخ، نلاحظ في هذه الأيام أن هناك من العلمانيين والصحفيين وغيرهم قد شنوا حربا على هذا الدين وعلى شباب هذه الصحوة المباركة على وجه الخصوص، وما هذا إلا بسبب تصرفات فردية ممن ينتسبون لهذه الصحوة، وهم يحملون أفكارا دخيلة لا يشكل أصحابها نسبة ولو قليلة من هذه الصحوة. فما رأيكم باستغلال هذا الحدث من بعض ضعاف النفوس وتعميمه على شباب الصحوة والنيل منهم؟
رأيي أن هذا خطأ، لكنه متوقع من أهل الشر، لأن أهل الشر ينتهزون الفرصة أن يجدوا خطأ من بعض المنتسبين للصحوة، وهذا سنة الله. لا بد أن يكون للطرف المتطرف ما يقابله من الطرف الآخر، ولو سلك الاعتدال لسلمنا من هذه الأشياء. لكن تصرف بعض الذين ينتسبون للصحوة هو الذي أوجب لهؤلاء الفساق أن يتحركوا وأن ينتهزوا الفرصة. وقد بلغني أن وزير الداخلية حين تكلم عن الموضوع استثنى وقال إن هذا الذي حصل ليس عاما لكل الشباب، وهذا طيب، لكن أهل الجور والفسق لا يقولون بالعدل، بل يعممون، وربما تكلموا بما هو أعظم من ذلك كما يعلمه من تتبع الصحف، بمعنى أنهم لا يسلطون كلامهم على انحراف بعض الشباب، بل يريدون التغيير الجذري في أمور مهمة في مجتمعنا وديننا، وهذا أمر يجب التحرز منه، ويجب على من جعل الله لهم كلمة أن يحولوا بين هؤلاء وتحقيق مآربهم. فنسأل الله تعالى أن يقي هذه البلاد الشر والفتنة وأن يعصمنا جميعا من الزلل.
الشيخ الوالد حفظه الله ورعاه، ما حكم الاستعانة بمن لا يصلي في العمل، وهل يحكم عليه بالكفر لتركه الصلاة؟
أما الحكم على من لا يصلي بالكفر فهذا حق لدلالة القرآن والسنة وكلام الصحابة والنظر الصحيح على ذلك. والمراد بمن لا يصلي من لا يصلي أبدا، لا مع الجماعة ولا في بيته ولا يصلي أبدا. أما من يصلي ويخلي فهذا ليس بكافر، لكنه فاسق بلا شك. وأما الاستعانة به فينظر في الأمر، يعني ربما تكون الاستعانة به جائزة، كما لو أن الإنسان غرق في ماء وليس حوله إلا هذا الرجل الذي لا يصلي فلا بأس بالاستعانة به. وقد تكون الأمور الذي يستعان به عليها أمورا شرعية لا ينبغي أن يتولى قيادتها فيمنع من ذلك. على كل حال لا يمكن إطلاق القول بأنه لا يستعان به ولا بأنه يستعان به.
أيها الإخوة،